الوجه الثاني 39 تهوين المصيبة. من نزلت به بلية فأراد تمحيقها فليتصورها أكثر مما هي تهن وليتخايل ثوابها وليتوهم أعظم منها، يرى الربح في الاقتصار عليها، وليتلمح سرعة زوالها، فإنه لولا كرب الشدة ما رجيت ساعة الراحة، وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضيف، فليتفقد حوائجه في كل لحظة، فيا سرعة انقضاء مقامه، ويا لذة مدائحه وبشره في المحافل ووصف لمضيف بالكرم. فكذلك الشدة ينبغي أن تراعى الساعات، ويتفقد فيه أحوال النفس ويتلمح الجوارح، فينبغي أن تراعى الساعات ويتفقد فيها أحوال النفس ويتلمح الجوارح، مخافة أن يبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط، فكأن قد لاح فجر الأجر فانجاب ليل البلاء، ومدح الساري بقطع الدجى، فما طلعت شمس الجزاء إلا وقد وصل منزل السلامة. 40 في الخوف. لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء، وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول أقوى دليل لي على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم، عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا على الجادة السهلة والرأي الصحيح، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ الهامش لا أدري من أين جاء المؤلف بهذا. انتهى الهامش. أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ الهامش الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي من التابعين، وقد نشأ من قبيلة النخع جلة من الأعلام أشهرهم إبراهيم، وقد أخذ عن الأسود، ومنهم علقمة وشريك القاضي. توفي الأسود 75 للهجرة. انتهى الهامش. أما قالت بنت الربيع ابن خيثم له؟ الهامش هو الربيع بن خيثم تابعي متعبد أخذ عنه الشعبي وإبراهيم النخعي، توفي 64 للهجرة. انتهى الهامش. أما قالت بنت الربيع بن خيثم له ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال إن أباك يخاف البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني الهامش أبو مسلم الخولاني اليماني الزاهد هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدركه فنزل الشام وتوفي سنة 62 للهجرة. انتهى الهامش. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي؟ الهامش هو يزيد ابن إبان الرقاشي المحدث البصري الزاهد ضعفه ابن معين. انتهى الهامش. أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول ولهفاه سبقني العابدون وقطع بي أو وقطع بي. أما صام منصور بن المعتمر الهامش هو السلمي الكوفي أحد الأعلام من تلاميذ إبراهيم وإذا أطلق اسم إبراهيم فهو النخعي ثقة متعبد توفي سنة 32 للهجرة. انتهى الهامش. أما صام منصور ابن المعتمر 40 سنة. أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ الهامش المؤلف نفسه في هذا الكتاب وفي منهاج القاصدين وفي تلبيس إبليس يكثر اللوم على مثل هذا ويدعو إلى اتباع السنة والقصد في العبادة. انتهى الهامش. أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم الهامش هو الزاهد المشهور المتوفى سنة 61 للهجرة. انتهى الهامش. أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به فإنها حالة الكسالى الزمنة. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبر وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. 41 العلم والعبادة. ما يزيد العلم عندي فضلا أن قوما تشاغلوا بالتعبد عن العلم فوقفوا عن الوصول إلى حقائق الطلب. فروي عن بعض القدماء أنه قال لرجل يا أبا الوليد إن كنت أبا الوليد يتورع أن يكنيه ولا ولد له ولو أوغل هذا في العلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا صهيبا أبا يحيى وكنا طفلا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. الهامش النغير هو طائر اسمه النغر والنغير على التصغير. انتهى الهامش. وقال بعض المتزهدين قيل لي يوما كل من هذا اللبن فقلت هذا يضرني ثم وقفت بعد مدة عند الكعبة فقلت اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين. فهتف بي هاتف ولا يوم اللبن. وهذا لو صح جاز أن يكون تأديبا له لئلا يقف مع الأسباب ناسيا للسبب. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري. الهامش أبهري أي الشريان الأبهر. انتهى الهامش. وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر. ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلها وهذا جهل بالعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار وشاور الطبيب ولبس الدرع وحفر الخندق ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي وكان كافرا وقال لسعد لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالوقوف مع الأسباب مع نسيان المسبب غلط، وكل هذه الظلمات إنما تقع بمصباح العلم. ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في زقاق الهوى. 42 الملائكة والبشر. ما أزال يتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأولياء، فإن كان التفضيل بالصور فصورة الآدمي أعجب من ذوي أجنحة، وإن تركت صورة الآدمي لأجل أوساخها المنوطة بها فالصورة ليست الآدمي إنما هي قالب. ثم قد استحسن منها ما يستقبح في العادة، مثل خلوف فم الصائم ودم الشهداء والنوم في الصلاة، فبقيت صورة معمورة، وصار الحكم للمعنى. ألهم مرتبة يحبهم؟ الهامش كذا في الأصل، انتهى الهامش. ألهم مرتبة يحبهم أو فضيلة يباهي بهم؟ وكيف دار الأمر فقد سجدوا لنا، وهو صريح في تفضيلنا عليهم. فإن كانت الفضيلة بالعلم فقد علمت القصة، يوم لا علم لنا يا آدم أنبئهم، يوم لا علم لنا يا آدم أنبئهم. وإذا فضلت الملائكة بجوهرية ذواتهم فجوهرية أرواحنا من ذلك الجنس، وعلينا أثقال أعباء الجسم. بالله لولا احتياج الراكب إلى الناقة فهو يتوقف لطلب علفها ويرفق في السير بها لطرق أرض مني قبل العشر، الهامش أي قبل عشر ذي الحجة، انتهى الهامش. لطرق منى قبل العشر. وعجبا أتفضل الملائكة بكثرة التعبد، فما ثم صعاد أو صعاد، الهامش لم أجد صعاد بمعنى صعود، وهي في بعض النسخ صاد ويستقيم بها المعنى، ولكن يأتي بعدها مصاعد، فلا تخلو الجملة في الحالين من اضطراب لعله من تحريفات النساخ، انتهى الهامش. فما ثم صعاد أو يتعجب من الماء إذا جرى أو من منحدر يسرع. إنما العجب من مصاعد، بلى قد يتصور منهم الخلاف ودعوى الألوهية. لقد لقدر لقدرتهم على دك الصخور وشق الأرض لذلك توعدوا ولذلك توعدوا، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. لكنهم يعلمون عقوبة الحق فيحذرون، فأما بعدنا عن المعرفة الحقيقية وضعف يقيننا بالناهي وغلبة شهوتنا مع الغفلة يحتاج إلى جهاد أعظم من جهادهم. تالله لو ابتلي أحد المقربين بما ابتلين به لم يقدر على التماسك، يصبح أحدنا وخطاب الشرع يقول له اكسب لعائلتك واحذر في كسبك، وقد تمكن منه ما ليس من فعله كحب الأهل وعلوق الولد بنياط القلب واحتياج بدنه إلى ما لا بد منه. فتارة يقال للخليل عليه السلام اذبح ولدك بيدك واقطع ثمرة فؤادك بكفك ثم قم إلى المنجنيق لترمى في النار، وتارة يقال لموسى عليه السلام صم شهرا ليلا ونهارا، ثم يقال للغضبان أكظم وللبصير أغضض ولذي المقود اصمت وللمستلذ النوم تهجد ولمن مات حبيبه اصبر ولمن أصيب في بدنه اشكر وللواقف في الجهاد بين اثنين لا يحل ان نفر. ثم اعلم ان الموت يأتي باصعب المرارات فينزع الروح عن البدن، فاذا نزل فاثبت. واعلم انك ممزق في القبر فلا تتسخط، لانه مما يجري به القدر، وان وقع بك مرض فلا تشكو الى الخلق، فهل للملائكة من هذه الأشياء شيء؟ وهل ثم إلا عبادة ساذجة ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوى؟ وهل هي إلا عبادة صورية بين ركوع وسجود وتسبيح؟ فأين عبادتهم المعنوية من عبادتنا؟ ثم أكثرهم في خدمتنا بين كتبة علينا ودافعين عنا ومسخرين لإرسال الريح والمطر، وأكبر وظائفهم الاستغفار لنا، فكيف يفضلون عنا بلا علة ظاهرة؟ أما حكت على محك التجارب، ومنهم هاروت وماروت، أما حكت على محك التجارب ومنهم هاروت وماروت فخرجوا أقبح من بهرج. الهامش: هاروت وماروت عند كثير من المفسرين لم يكونا من الملائكة. يؤيد هذا قراءة الملكين بكسر اللام، يؤيد هذا قراءة الملكين بكسر اللام. وما أدري كيف يصفهم المؤلف بمثل هذا، والله يصفهم بأنهم عباد مكرمون. وهذه أمور سبعية لا مجال للعقل فيها، ولم يرد فيها نص صريح، والسكوت عن الكلام فيها أولى. انتهى الهامش. ولا تظنن أني أعتقد في تعبد الملائكة، ولا تظنن أني أعتقد في ظن الملائكة نوع تقصير، لأنهم شديدو الإشفاق والخوف لعلمهم بعظمة الخالق، لكن طمأنينة من لم يخطئ تقوي نفسه، وانزعاج الغائص في الزلل يرقي روحه إلى التراقي. فاعرفوا إخواني شرف أقداركم، وصونوا جواهركم عن تدنيسها بلوم الذنوب، فأنتم معرض الفضل على الملائكة، فاحذروا أن تحطكم الذنوب إلى حضيض البهائم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 43. النجاة في التسليم. رأيت كثيرا من الخلق وعالما من العلماء لا ينتهون عن البحث عن أصول الأشياء التي أمروا بعلم جلها، ومن غير بحث عن حقائقها كالروح مثلا. فالله تعالى سترها بقوله: قل الروح من أمر ربي، فلم يقنعوا وأخذوا يبحثون عن ماهيتها، ولا يقعون بشيء، ولا يثبت لأحد منهم برهان على ما يدعيه. وكذلك العقل، فإنه موجود بلا شك، كما أن الروح موجودة بلا شك، كلاهما يعرف بآثاره لا بحقيقة ذاته. فإن قال قائل: فما السر في كتم هذه الأشياء؟ قلت: لأن النفس ما تزال تترقى في حالة إلى حالة فلو اطلعت على هذه الأشياء لترقت إلى خالقها، فكان ستر ما دونه زيادة في تعظيمه، لأنه إذا كان بعض مخلوقاته يعلم جملة فهو أجل وأعلى. ولو قال قائل: ما الصواعق وما البرق وما الزلازل؟ قلنا: شيء مزعج ويكفي. والسر في ستر هذا أنه لو كشفت حقائقه خف مقدار تعظيمه، ومن تلمح هذا الفصل علم أنه فصل عزيز. فإذا ثبت هذا في المخلوقات فالخالق أجل وأعلى، فينبغي أن يوقف في إثباته على دليل وجوده، فينبغي أن يوقف في إثباته أو يوقف في إثباته على دليل وجوده، ثم يستدل على جواز بعثه رسله، ثم تتلقى أوصافه من كتبه ورسله، ولا يزاد على ذلك، ولقد بحث خلق كثير عن صفاته بآرائهم فعاد وبال ذلك عليهم. وإذا قلنا إنه موجود وعلمنا من كلامه أنه سميع بصير حي قادر كفانا هذا في صفاته، ولا نخوض في شيء آخر. وكذلك نقول متكلم والقرآن كلامه، ولا نتكلف ما فوق ذلك. ولم يقل السلف تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، ولا قالوا استوى على العرش بذاته، ولا قالوا ينزل بذاته. الهامش هذا هو الحق، ومن أراد اتباع السلف آمن بما جاء من عند الله على مراد الله ففوض وأول ما لا يفهمه العربي إلا مؤولا. وشرح هذا في كتاب تعريف عام بدين الإسلام. انتهى الهامش. بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة، وهذه كلمات كالمثال، فقس عليها جميع الصفات، تفز سليما من تعطيل متخلصا من تشبيه. 44 غفلة الخلق. رأيت أكثر الخلق في وجودهم كالمعدومين، فمنهم من لا يعرف الخالق، ومنهم من يثبته على مقتضى حسه، ومنهم من لا يفهم المقصود من التكليف، فترى المتوسمين بالزهد يدأبون في القيام والقعود، ويتركون الشهوات، وينسون ما قد أنسوا به من شهوة الشهرة وتقبيل الأيادي. ولو كلم أحدهم لقال ألي مثلي يقال هذا، ومن فلان الفاسق. فهؤلاء لا يفهمون المقصود. وكذلك كثير من العلماء في احتقارهم غيرهم والتكبر في نفوسهم، فتعجبت كيف يصلح هؤلاء لمجاورة الحق وسكن الجنة. فرأيت أن الفائدة في وجودهم في الدنيا تجانس الفائدة في دخولهم الجنة، فإنهم في الدنيا بين معتبر به يعرف عارف الله سبحانه، يعرف عارف الله سبحانه نعمة الله عليه بما كشف له مما غطي عن ذاك، ويتم النظام بالاقتداء. تصور أولئك، فإن العارف لا يتسع وقته لمخالطة من يقف مع الصورة، فالزاهد كراعي البهم، والعالم كمؤدب الصبيان، والعارف ملقن الحكمة. ولولا نفاط الملك وحارسه ووقاد قتونه ما تم عيشه. الهامش قوله ولولا نفاط أي الموكل بالنفط. انتهى الهامش. ولولا نفاط الملك وحارسه ووقاد أتونه ما تم عيشه، فمن تمام عيش العارف استعمال أولئك بحسبهم، فإذا وصلوا إليه حرر مانعهم، وفيهم من لا يصل إليه، فيكون وجود أولئك كزيادة لا في الكلام هي حشو وهي مؤكدة. فإن قال قائل فهب هذا يصح في الدنيا فكيف في الجنة؟ والجواب إن الأنس بالجيران مطلوب، ورؤية القاصر من تمام لذة الكامل، ولكل شرب. ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه، ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه رمز لفظي عن تطويل الشرح. انتهى الهامش. تأملت فرأيت أن هذا الرمز لم يكفي، وأن كان خيرا لو عمد إلى تطويل الشرح، وإن كان خيرا لو عمد إلى تطويل الشرح. انتهى الهامش. 45 معرفة الله. لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي بتسخير السحاب وإنزال المطر برفق، والبذر تحت الأرض كالموتى قد عفن ينتظر نفخة من صور الحياة، فإذا به اهتز خضرا، ثم إذا انقطع عنه الماء مد يد الطلب يستعطي، وأمال رأسه خاضعا، ولبس حلل التغير، فهو محتاج إلى ما أنا محتاج إليه من حرارة الشمس وبرودة الماء ولطف النسيم وتربية الأرض. فسبحان من أراني فيما يربيني به، فسبحان من أراني فيما يربيني به كيف تربيتي في الأصل. فيا أيتها النفس التي قد اطلعت على بعض حكمه، قبيح بك والله الإقبال على غيره، ثم العجب كيف تقبلين على فقير مثلك يناديني لسان حاله بي مثل ما بك يا حمام. فارجعي إلى الأصل الأول واطلبي من المسبب، ويا طوبى لك أن عرفتيه، فإن عرفانه ملك الدنيا والآخرة. 46. تحذير الإخوان. كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة، وحببت إلي الخلوة، فكنت أجد قلبا طيبا، وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة، وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات، ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة. فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي، فأمالني إليه فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة، ثم استمالني آخر، فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات، وكانت حالي قريبة. ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فعدم ما كنت أجد، وصارت المخالطة توجب ظلمة القلب إلى أن عدم النور كله، فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس فيتوبون ويصلحون، وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي، وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إلى قبور الصالحين الهامش، أي لزيارتها الزيارة المشروعة والاعتبار بها، أي لزيارتها الزيارة المشروعة والاعتبار بها، انتهى الهامش. وتوسلت في صلاحي، فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني، ورد قلبي علي بعد نفوره مني، وأراني عيب ما كنت أؤثره، فأفقت من مرض غفلتي، وقلت في مناجاة خلوتي: سيدي كيف أقدر على شكرك، وبأي لسان أنطق بمدحك، إذ لم تؤاخذني على غفلتي، ونبهتني من رقدتي، وأصلحت حالي على كره من طبعي، فما أربحني فيما سلب مني إذ كانت ثمرته اللجأ إليك، وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك، وما أغناني إذ أفقرتني إليك، وما آنسني إذ أوحشتني من خلقك، آه على زمان ضاع في غير خدمتك، أسفا لوقت مضى في غير طاعتك، قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل، وإذا انسلخ عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم، وما علمت أن عدم الإحساس لقوة المرض، فالآن قد هبت نسائم العافية، فأحسست بالألم فاستدللت على الصحة، فيا عظيم الأنعام تمم لي العافية، آه من سكر لم يعلم قدر عربدته إلا في وقت الإفاقة، لقد فتقت ما يصعب رتقه، فوا أسفا على بضاعة ضاعت وعلى ملاح تعب في موج الشمال مصاعدا مدة ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول. يا من يقرأ تحذيري من التخليط، فإني وإن كنت خنت نفسي بالفعل نصيح لإخواني بالقول، احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن، احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن فساده، فإن الشيطان يزين المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح ثم يجر إلى الجناح، فتلمحوا المآل وافهموا الحال، وربما أراكم الغاية الصالحة وكان في الطريق إليها نوع مخالفة، فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إنما تأمل آدم الغاية وهي الخلد، ولكنه غلط في الطريق. وهذا أعجب مصائد إبليس يصيد بها العلماء، يتأولون لعواقب المصالح فيستعجلون ضرر المفاسد. مثاله أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه، وربما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم. فمن لم يتق بدينه فليحذر من المصائد، فإنها خفية، وأسلم ما للجبان العزلة، خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر، ولم يبقى لأهل العلم وقع عند الولاة، فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز، ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. ثم من تأمل الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسرخين من نفع العلم، قد صاروا كالشرط، فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة. ولأن أنفع ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أنفع غيري وأتضرر. فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى، والصبر الصبر على ما توجبه العزلة. الهامش: الحق في أمر العزلة ما جاء في الإحياء وما ذكره المؤلف في الكتاب الذي اختصره فيه، وهو منهاج القاصدين. وقد تكون العزلة مطلوبة لناس دون ناس وفي زمان دون زمان. وانظر الفصل 24 و28 و82 و91 من هذا الكتاب. انتهى الهامش. والصبر الصبر على ما توجبه العزلة، فإنه إن انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته، فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب. والله الموفق بفضله، ولا حول ولا قوة إلا به. 47 في الورع: تأملت على نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا، إلا أنه في باب الورع كدر، فرأيته أولا قد احتلب در الدين، فذهبت حلاوة المعاملة لله تعالى، ثم عاد فقلص ضرع حلبي له، فوقع الفقد للحالين، فقلت لنفسي: ما مثلك أو ما مثلك إلا كمثل وال ظالم جمع من غير حله فصودر، فأخذ منه الذي جمع وألزم ما لم يجمع. فالحذر الحذر من فساد التأويل، فإن الله تعالى لا يخادع ولا ينال ما عنده بمعصيته. 48 من حديث النفس: رأيت نفسي كلما صفى فكرها أو اتعظت بدارج أو زارت قبور الصالحين تتحرك همتها في طلب العزلة والإقبال على معاملة الله تعالى، فقلت لها يوما وقد كلمتني في ذلك: حدثيني ما مقصودك وما نهاية مطلوبك؟ أتراك تريدين مني أن أسكن قفرا لا أنيس به فتفوتني صلاة الجماعة ويضيع مني ما قد علمته لفقد من أعلمه، وأن آكل الجشب الذي لم أتعود الهامش الجشب الخلط من الطعام، الجشب أي الخلط من الطعام، انتهى الهامش. وأن آكل الجشب الذي لم أتعوده فيقع نضوى طلحا، الهامش طلح البعير فهو أو طلح البعير فهو طلح أي أعيا وتعب والنضو المهزول، انتهى الهامش. فيقع نضوى طلحة في يومين، وأن ألبس الخشن الذي لا أطيقه فلا أدري من كرب محمولي أين أنا، وأن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع بقاء القدرة على الطلب بالله، ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك، وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم، وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم، اعلمي أن البدن مطية، والمطية إذا لم يرفق بها لم تصل براكبها إلى المنزل، وليس مرادي بالرفق الإكثار من الشهوات، وإنما أعني أخذ البلغة الصالحة للبدن، فحينئذ يصفو الفكر ويصح العقل ويقوى الذهن. ألا ترى إلى تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وقاس العلماء على ذلك الجوع وما يجري مجراه من كونه حاقنا أو حاقبا، الهامش الحاقن بالبول والحاقب بالغائط، انتهى الهامش. وهل الطبع إلا ككلب يشغل الآكل، فإذا رمى له ما يتشاغل به طاب له الأكل. فأما الانفراد والعزلة فعن الشر لا عن الخير، ولو كان فيها لك وقع خير لنقل، ولو كان فيها لك وقع خير لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم: هيهات لقد عرفت أن أقواما دام بهم التقلل واليبس إلى أن تغير فكرهم وقوي الخلط السوداوي عليهم فاستوحشوا من الناس، ومنهم من اجتمعت له من المآكل الردية أخلاط مجة، فبقي اليوم واليومين والثلاثة لا يأكل، وهو يظن ذلك من إمداد اللطف أو من أمداد اللطف، وإذا به من سوء الهضم. وفيهم من ترقى به الخلط إلى رؤية الأشباح فيظنها الملائكة. فالله الله في العلم، والله الله في العقل، فإن نور العقل لا ينبغي أن يتعرض بإطفائه، والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصه، فإذا حفظ حفظ وظائف الزمان ودفع ما يؤذي وجلب ما يصلح، وصارت القوانين مستقيمة في المطعم والمشرب والمخالطة. فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا. فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا، قد كتبت له شربة. فقلت لها: قد دللتك على العلم وهو طبيب ملازم يصف كل لحظة لكل داء يعرض دواء يلائم. وفي الجملة ينبغي لك ملازمة تقوى الله عز وجل في المنطق والنظر وجميع الجوارح، وتحقق الحلال في المطعم، وإيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير، ومناهبة الزمان في الأفضل، ومجانبة ما يؤدي إلى ما يؤذي من نقص ربح أو وقوع خسران، ولا تعمل عملا إلا بعد تقديم النية، وتأهبي لمزعج الموت فكأن قدي، الهامش أي فكأنه قد جاء، انتهى الهامش. وما عندك من مجيئه في أي وقت يكون، ولا تتعرضي لمصالح البدن، بل وفريها عليه وناوليه إياها على قانون الصواب لا على مقتضى الهوى، فإن إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين. ودع الرعونة التي يدل عليها الجهل للعلم من قول النفس: فلان يأكل الخل والبقل وفلان لا ينام الليل، فاحملي ما تطيقين. الهامش: هذا هو الحق لا ما جرى إليه القلم في الفصل 40. انتهى الهامش. وما قد علمت قوة البدن عليه، فإن البهيمة إذا أقبلت إلى نهر أو ساقية فضربت لتقفز لم تفعل حتى تزن نفسها، فإن علمت فيها قوة الطفر طفرت. الهامش: أي الوثب، الطفر أي الوثب. انتهى الهامش. وإن علمت أنها لا تطيق لم تفعل ولو قتلت. وليس كل الأبدان تتساوى في الإطاقة، ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم أشياء أوجبت أمراضا قطعتهم عن خير وتسخطت قلوبهم بوقوعها، فعليك بالعلم فإنه شفاء من كل داء، والله الموفق. 49. الرد على المشبهة. عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها، فلو أنهم أمروها كما جاءت سلموا، لأن من أمر ما جاء من غير اعتراض ولا تعرض، فمن قال شيئا لا له ولا عليه، ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل، ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا، وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحته الخنساء فقالت: إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة شفاها. فلما أتمت القصيدة قال لكاتبه اقطع لسانها. فجاء ذاك الكاتب المغفل بالموسى فقالت له ويلك إنما قال أجزل لها العطاء. ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت: كاد والله يقطع مقولي. فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم، فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد لم ألمه، وهذه طريقة السلف. فأما من قال الحديث يقتضي كذا ويحمل على كذا، مثل أن يقول استوى على العرش بذاته وينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل. ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر، صنف كتاب التمهيد فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا، فقال: هذا يدل على أن الله تعالى على العرش، لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنا، وهذا كلام جاهل لمعرفة الله عز وجل، لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام فقاس صفة الحق عليه. فأين هؤلاء واتباع الأثر. ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون ثم عابوا المتكلمين. انتهى الشريط 4، وننتقل إلى الشريط 5.